في كل مكان لإسمك، وللرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها. بلاش يعني القلق من الحاجة دي. ربنا من رحمته علينا دخل بيت زكا. طب ما بيت زكا في عرف اليهود نجس، المسيح دخل هذا البيت. سمعنا أن سيدنا البابا يحب توحيد الكنائس، ربنا يديله القوة. ذلك كيف ذلك مع اختلاف العقائد؟ سيدنا البابا ربنا يزيده حكمة ونعمة وطولة بال على المشاكل اللي قصاده. إنما دي شهوة المسيح نفسه، أن يريد الجميع يخلصون، يريد الجميع واحدا. لكن سيدنا البابا لا يتنازل في العقيدة أبدا. فمش معنى أنه بيقرب المسافة مع الكنائس عن طريق الحب والود والاحترام أنه ده في تنازل عن العقيدة. لن تكون الكنائس واحدة إلا على إيمان مستقيم واحد. تأكدوا من كده، ما فيش تنازل في العقيدة أبدا، لكن التقارب على مستوى الحب والاحترام مطلوب جدا. لأن الشيطان بيعمل مسافات بين الناس، بيحب يخلي الناس تعادي بعض، لكن احنا ما بنعاديش حد. فبالأولى أخواتنا الأرثوذكس والكاثوليك القريبين لنا إلى حد ما، لكن لن يحدث وحدة كاملة إلا مع إيمان واحد مستقيم. من فضلكم نرجع نطفي الموبايلات، كل واحد يراجع موبايله يتأكد أن الموبايل مطفي. إيه رأيك في الأحلام؟ ده مش رأيي، أنا بقولش رأيي. الأحلام عادة عقل باطن، عادة يعني اللي بيعدي عليك في اليوم والأسبوع بيطلع في دماغك وانت نايم، وساعات بقى إيه يجيب فلاش باك فيجيب لك حاجة من الطفولة، حاجة من 20 سنة. فأغلب الأحلام على هذا المنوال. عشان كده اللي يومه حلو أحلامه حلوة، واللي يومه نكد أحلامه نكد. ما هيجيب منين؟ ما هو الصندوق ما فيهوش غير كده. واحد مشغول بالخدمة هتلاقيه بيحلم بالخدمة، واحد مشغول بالفلوس هيحلم بالفلوس، واحد متخانق مع مراته هيحلم انها بتخنقه، واحد بيحب الأطفال هيلاقي أطفال في الحلم. حتى بعض الصور الروحية اللي تيجي في الذهن ده مش معناه حلم يعني رؤية من السماء، لا، ما هو ممكن لأنه مشغول بالأمور الروحية جزء من أحلامه يبقى فيها حاجات روحية. قدس فكرك وانت صاحي يتقدس فكرك وانت نايم. انت عليك دور وانت صاحي، لما تشتغل على دماغك وانت صاحي ربنا يكمل لك الشغلة ويديك نقاوة فكر وانت نايم. لكن الأحلام اللي تيجي من ربنا دي حالات خاصة جدا ورسائل خاصة، ولا يمكن تعميمها، ولازم استشارة أب الاعتراف فيه، لألا يدخلها عدو الخير ويلعب. لأنه لو الإنسان اتعلق بالأحلام الشيطان يلعبه بالأحلام. ففي واحد بقى يقول لك أنا حلمت وهيحصل، ده يتعفرد ده بقى. فالشيطان يجيب له كل يومين حلم زي كده، عشان يفضل قلقان ومتعلق باللي هيحصل، ده كلام مش بتاعنا. حمله بالأكتر على المزامير والصلوات مش على الأحلام والإيحاءات اللي بتحصل دي. هل نسمة الحياة هي نفخة الروح القدس؟ لا. الآباء قالوا نسمة الحياة اللي خدها آدم هي الضمير، أقرب إلى النفس البشرية. ربنا جعل الإنسان نفسا حية. أما سكن الروح القدس ده عطية العهد الجديد، فما تقدرش تقول كل إنسان في الروح القدس، لا، كل إنسان في نسمة حياة، لأنه صورة الله ومثاله، حتى الإنسان الملحد. لكن أنت شخص تعمدت وخدت الميرون، خدت نعمة أكتر من كل إنسان، أنه سكن فيك روح الله، فده امتياز أعلى من بقية الناس. ياريت يعملوا رحلات من نيويورك للقاهرة لزيارة الأديرة، وإن أمكن زيارة القدس. أنا سامع سيدنا بيقول على رحلة للقدس. القاهرة دي تالي كلكم بتيجوا، لكن طبعا إحنا فعلا بالنادي أن مصر فيها أماكن مقدسة لا تقل عظمة وكرامة عن اللي في القدس. طبعا مش بنقول قبر المسيح ولا بيت لحم، لكن تمه العذراء والمسيح جم، عندنا شجرة مريم، عندنا كنائس مصر القديمة، عندنا المحرق، عندنا درونكا، عندنا وادي النطرون، كل دي أماكن دخلها المسيح بنفسه. طب مش دي كرامة كبيرة قوي؟ ده غير بقى سير القديسين اللي بعد كده، غير البركات اللي ملهاش آخر. فبلادنا تصلح جدا ان يكون فيها سياحة مسيحية اعلى من كل بلاد العالم، على الاقل بعد القدس على طول. يعني في بلاد تانية ما عندهاش ربع الكلام ده. مرة كنت بزور واحد ايطالي مصر القديمة وبقول له ده بقى من القرن الاول، ده من الرابع، ده مش، قال لي على فكرة احنا كل حاجتنا كلها 15 و16 وطالعين بها السما. يعني الاثار اللي عندنا كلها ما فيش العمر الطويل ده قوي، قلت 16 قرن وكلام كبير كده. قال لي واحنا مهيصين عنكم كتير قوي، يعني احنا عارفين نجيب العالم كله يزورنا وانتم مش عارفين تجيبوه. ففعلا احنا عندنا اثار مبهره، واللي فاهم بقى العلماء اللي بيدرسوا، لا مصر بالنسبه لهم نمره واحد، السياحه الدينيه بالذات. ربنا يفرح قلبك ويسمع صلاتك. ما معنى شركاء الطبيعه الالهيه؟ وهل هناك تأله في كتب الآباء؟ قداسة البابا شنودة اللي أنا يحروح أتكلم في الموضوع ده كتير، لأنه في أحياناً شطط في الحتة دي. شركاء الطبيعة الإلهية سهلة جداً تحت كلمة شركة الروح القدس. مش كل القداس بتسمعوا الكلمة دي؟ شركة الروح القدس يعني إيه؟ هل بقيت إيكوال للمسيح؟ لا طبعاً، الإيكواليتي دي، المساواة، مش موجودة طبعاً في الدماغ حتى. إنما أنت بقى الروح القدس فيك، فبقيت بتشتغل مع ربنا في شغله. هو كون ربنا سمح لنا نخدم معناها إيه؟ مش دي شغلته هو دي؟ بقينا شركاءه في الخدمة. وبعدين بقينا شركاءه في المجد، إن كنا نتألم معه إيه؟ نتمجد معه. بقينا شركاءه في الأبدية، ربنا ينعم علينا بحياة أبدية، فنبقى شركاءه في الأبدية. هذه الشراكة ليست في جوهر الله، مش في جوهره، ما بقيناش إله حق من إله حق، لا، أنا هفضل إنسان، لكن أنعم علي بالبنوة، صرت ابن لله، فبقيت شريك لله في بيته، شريك لله في خدمته، في شغله، شريك لله معاه في الأبدية والمجد. كل الشركة دي ما تعنيش أبداً أن الواحد يتأله بالمعنى المطلق، لا، معناها ببساطة زي ما قالها المسيح مرة، أما قلت أنكم آلهة وبنو العلي تدعون ولكنكم كأحد الرؤساء تسقطون. يعني ما زلنا معرضين للسقوط وكانت قالنا آلهة. آلهة بمعنى إيه؟ إذا كنا بنتكلم مع ربنا، إذا كنا بنقرب من ربنا، إذا كنا نصادق ربنا، فصرنا كأننا آلهة. لكن آلهة هنا بمعنى محدود، يعني إيه؟ أولاد الله بالتبني، خدنا نعمة فوق أي نعمة، بقينا أعلى من مستوى البشر العادي. لأن من هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن أنقذت قليلا عن الملائكة ثم بالمجد والكرامة توجت وعلى أعمال يديك أقمت. كل ده تأله. فهنا كلمة التأله إن وجدت في بعض كتب الآباء وهي قليلة على فكرة، لكن إن وجدت لا يقصد بيها المعنى اللي يخل بكرامة المسيح له كل المجد وحده، لأنه مجدي لا أعطيه لآخر، يعني المجد كله لله وحده، لكن يعطينا من مجده، ده موضوع تاني، يشاركنا في حتة ماشي. لكن إحنا الشركاء برضو تاخدوا بالكم في النص، مش شركاء في الطبيعة، في دي تلخبط الداني. هي النص اللي قاله القديس بطرس شركاء الطبيعة. زي إيه؟ افرض انت مشارك واحد في البزنس، برضو المثل محدود بس اقبله، سوري معنى كده تقدر تدخل بيته وتاخد عياله وتاخد مراته وتقول ما انا شريكه؟ استنى، عندك انت شريكه في البزنس وليكوا حسابات مشتركة، لكن انت ما تقدرش تقول شريكه في جسده، شريكه جوه قلبه. يعني ايه؟ مفيش حاجة اسمها كده. انت شريكه في مجال معين، فبتقول شريك فلان، لكن مش شريك في فلان. في فلان يعني ده بقى ملكك بقى، يبقى في لخبطة في المعنى. فالمعنى اللي اتقال في بطرس كان واضح، شركاء الطبيعة الإلهية، ودي نعمة من ربنا واضحة بالتبني، نحن أولاد الله زي ما قال القديس يوحنا، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو، كل من عنده هذا الرجاء به إيه؟ يطهر نفسه. طب أنت إله إزاي لو أنت لسه بتطهر نفسك؟ معناه ما أنتش إله كامل طبعا خالص، أنت ما زلت إنسان وضعيف وخاطي وبتتوب وبتقول له يا رب أنا ما استاهلش أكون عبدك، يقول لك لا ما أنت بقيت ابني. فهنا في تعبيرات للأباء القديسين زي إيه؟ صار ابن الله ابنا للبشر لكي يجعل أولاد البشر أولادا لله. فهمنا؟ قولها تاني. صار ابن الله الوحيد لأنه وحيد في جنسه، لأنه إله وحيد، إله حق من إله حق، ابنا للإنسان كي يجعل أولاد الإنسان أولادا لله. أخذ الذي لنا أعطانا الذي له. بنسمع في الكتب عن نعلي سنة، طيب لياسر عشان في ناس مش سامعه، على علاقات الخاصة بالله. وأنا بمارس الممارسات روحية ولا أشعر. بصوا أحبائي، العلاقة بالله علاقة كيانية. يعني إيه؟ يعني مخك يفكر في ربنا يبقى بتحبه ومشغول به، وقلبك يحس بربنا يبقى برضو بتحبه ومشغول به، ولسانك يتكلم معاه يبقى بتحبه ومشغول به، وودانك تسمع صوته من الوعظة من كل ده حب، وإيدك تعمل شغله تخدم معاه وتتعب مع الناس، ورجلك تروح بيته. بل في ناس بتاخد العلاقة مع الله بس إحساس، وهو البني آدم ما فيهوش غير إحساس، مش في مخ يفكر، مش في إيد تتحرك، مش في ودن تسمع. إذن محبة الله لازم تبقى محبة كيانية، بلاش تقيس علاقتك بربنا بس حسيت ولا ما حسيتش. لا، ممكن ما يبقاش في إحساس لكن يبقى في حب وفي التزام وفي تركيز وفي تفكير وفي صلاة وفي استماع صوت الله، والإحساس ضعيف عند بعض الناس. في ناس بتبقى فيري رومانتك في علاقتها مع ربنا، بس عاوز أقول لكم الفيري رومانتك دول أحيانا ما بيبقوش فيري براكتيكال، يعني إيه؟ مش بيتعبوا كفاية مع ربنا. وفي ناس ما عندهاش الرومانس العالي ده لكن عندها تعب، دول أقوى عند ربنا. لأن الكتاب بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك. لو قال من قلبك بس نقول شوية مشاعر، لكن هي الحكاية مش واقفة على المشاعر بس. لأن في واحد بيقول لي أنا لما أصلي الإجبية وما حسش بسيبها وبقول مش هصلي إجبية تاني. لا يا حبيبي، وانت وقفة الصلاة، الوقفة دي حب، والصوت اللي طالع حب، وتركيز الذهن في الآية والكلمة اللي بتقراها في المزمور حب، ورفعت الإيد حب، والوقت اللي اديته للصلاة ده حب. بعد كده القلب اتحرك خير، ما تحركش يمكن واخد أجازة شوية معلش، يعني هيتحرك بعد شوية. لكن ده مش معنى انك ما صليتش، لا صليت طبعا، حتى لو الإحساس ما كانش عالي قوي، الإحساس بيجي نعمة مع الجهاد. لما تجاهد كويس وتتضع أكثر تيجي المشاعر الحلوة. ليه بنقول بعد الوفاة الله يرحمه؟ يعني هي دي أصلها كلمة مشتركة مع المجتمع المصري أكتر، لكن إحنا ممكن نقولها لأن موجود في آية من كلمات القديس بولس لما قال ليعطى الله رحمة لبيت أنيسوفوروس، فهو ترحم على صديق لي اسمه أنيسوفوروس لما كان في السجن كان بيزوره في روما. فالقديس بولس ترحم، وده اللي بيقول بيأكد لنا أن فكرة الترحيم مقبولة في الصلاة لأنها موجودة في الإنجيل. لكن مصير كل شخص بيحدده توبته وجهاده، مش إحنا اللي هننقل شخص من الجحيم للفردوس. إيه رأيك أننا نتعرف على شاب من الفيسبوك؟ very risky. يعني التعارف على الفيسبوك له خطورته، لأنه طبعا أحيانا بيبقى الفيسبوك ده دلوقتي زي القهوة أو الاجتماع اللي الناس بتتقابل فيه، فهو مجال للقاء الناس. لكن لأنه ما شفتوش فيس تو فيس، وأحيانا مش كل المعلومات اللي موجودة على الفيسبوك معلومات دقيقة أو معلومات كاملة، فممكن يكون في شباب وحشين للأسف يعني بيوقعوا البنات. فممكن الواحدة تنبهر بشاب بيقول كلام حلو وشكله حلو وشغلته كويسة والبيانات الأولى شكلها حلو، وهو يكون عنده 5-6 فيسبوكس وشغال على بنات، موجود الكلام ده. فإحنا لازم نبقى حريصين، إحنا في زمن مش سهل، والميديا دي تخوف. فأنا بفضل دايما لا، زي الطريقة الكلاسيك العادية، أسأل على أهله وأسأل عليه في شغله وأسأل عليه في كنيسته، واتقابل معاه مرة واثنين وعشرة، وبعدين أطمن لأخلاقه وسلوكه، وبعدين ناخد فترة خطوبة طويلة يعني سنة مثلا، عشان نتأكد من الطباع ومن الشخصية، وبعد كده يتم الجواز. لكن بعض الحالات اللي كانت عن طريق الفيسبوك، طبعا ما بعممش الإجابة، في ناس فعلا يكونوا شركاء لأصدقاء حلوين، بس ده مثلا صديقه من الكلية ودي زميلته في الكنيسة وتقابله في فيسبوك، وبعد كده طلعوا الاثنين زي الفل وكملوا حلوين. بس ايه، بلاش نعمم القاعدة، يعني اتس ريسكي ان احنا نقول يعني ده مجال مناسب قوي للتعارف، لا له مشاكله برضه. هل مسموح؟ عموما ما قبل الزواج لازم تكون اي تلامسات بنقاوة وبحساب شديد. معلش انا بقول كده لاولادنا الشباب، ارجوكم ما تتسهلوش قبل الجواز، خليكوا عساكر، خليكوا مدققين. البنت اللي تتساهل قبل الزواج ممكن خطوبتها تتفك، تفضل مشاعرها الآن طول العمر، وتفضل مهددة الشاب اللي كان معاها ده هيقول ايه عليها، وتبقى حاسة بجلت فيلينج عالي، لانه يعني كان في تلامسات وهو لسه مش جوزها. خليكم يا بنات جدعان ومدققين في الحاجات دي، سيبكم ايه من الافكار الاجنبية، هنا التربية المسيحية المصرية افضل. معلش نبقى ايه، ما نزودش في حاجة، نبقى عاقلين كده، وكل حاجة ليها وقتها. ازاي اعرف خطة ربنا في حياتي؟ صلي كتير وقول له يا رب عاوز اعيش ليك، قول لي عاوزني اعمل ايه. اللي عاوز يعيش لربنا يسهل عليه اكتشاف خطة الله. مشكلتنا ان احنا مش عاوزين نعيش لربنا، فاحنا بنقول له عاوز نعمل ايه، بس عاوز نعمل ايه في الموضوع ده، ارفع قضية اأذيه ولا لا؟ ما انت بتسأل سؤال اساسا من اوله لاخره غلط، وبيقول لك حبه وسامحه وتنازل، فانت بتتكلم في حتة تاني. لكن لو انت عاوز تعيش لربنا فعلا، هيقول لك تروح يمين ولا تروح شمال. عشان كده طول ما انت مركز قوي انك تدي حياتك لربنا وتخدم ربنا، هيقول لك بقى تترهبن ماشي، تخدم ماشي، تتجوز ماشي، تشتغل في الخدمة دي ماشي، في الكرازة ماشي، كله حلو عند ربنا. انا قلقانة من موضوع الارتباط، هل ده اختيار ولا مجهود شخصي؟ لا، في جزء منه مجهود طبعا. بمعنى ايه؟ ما ينفعش الواحد ينتظر ان ربنا يبعت له ايه. في شباب عايشين على ايه، متشبهين بإسحاق، عاوزين رفقة تجيلهم ويكون هو في وضع تأمل ويلاقي رفقة جاية تتجوزه. فلا حبيبي مش هتمشي كده، انت يعني مش واصل لدرجة ابونا إسحاق قوي، والزمن ده غير الزمن ده. لا معلش، خلينا معتدلين، لأن أبونا إسحاق جات له رفقة لغاية عنده، أبونا يعقوب طلعت عينه عشان يتجوز رحيل، فكل واحد برضو له قصة. خلينا معتدلين، أنت قربت من سن مناسب، خدها بالعقل وقول لازم أفكر، لازم أفكر أنه يعني أنا محتاج أرتبط، حواليا بنات في الكنيسة، بنات كويسين، طب مين البنت المحبوبة الخادمة العاقلة اللي أهلها ناس طيبين اللي تناسبني؟ إيه الغلط في التفكير البسيط ده؟ وتأكد لو هي بنت ربنا هتلاقي نفسك بتحبها بعد كده. لكن في شباب كتير عاوزين يعيشوا قصة حب الأول، وما أكثر المآسي اللي مع قصص الحب. لكن اللي داخل بالعقل كده الدنيا بتمشي جميلة بعد كده، لأن هو اختار على أساس مظبوط، فهيلاقي نفسه بيحبها وبيحبها أكتر من القصص التانية. لأن الحب يجي، الحب المسيحي ده نعمة من ربنا، ويجي مع الاقتناع لكن لو ما جاش مع اقتناع، يعني عاوز أقول لو المشاعر سبقت ساعات الاقتناع ما يجيش أبدا، لكن لو مقتنع باللي معاك المشاعر تيجي سهلة. سيدنا تفضل. طيب حاضر، ناخذ الصور يا أمل عشان الوقت. احنا نظمنا النهاردة عشان تبقوا عارفين according للبروجرام، احنا معانا سيشن لغاية 12:30 وبعدين بريك، وبعد كده آخر سيشن من 1 لـ 2 اللي بنخدم فيه المقطع. كبري كده شوية. أنا الحال موضوع الصور ده فارق معايا حديثا، لأني مش قصدي بس ليكم، في رأيي بقى مادة لطيفة للشباب وللأطفال، لأنه بيثير مناقشات بناءة وبيفتح آراء، وممكن نربطه بآيات من الكتاب، ففي كذا مجال لاستخدام الفوتوز عموما. ومن جوجل تقدر تجيب مئات من الصور اللي فيها معنى، اللي بتقدم رسالة يعني قابلة للمناقشة. يعني الصورة دي بترسم راجل يعني مفتوحة دماغه من فوق كده، وإيه كأن دماغه دي صحراء وواحد عمال يحفر فيها و يعمل حفر في الصحراء. حد هيقول رأي؟ تفضلي جاهد. جميلة الفكرة دي، الآباء اللي قالوا كده، القديسين قالوا ما نقدرش نمنع الطيور من أنها تطير حوالينا، لكن نقدر نمنعها أنها تدخل دماغنا وتقعد تعشش. جاهد. في واحد مسلم دماغه لشخص، ده رأي تاني، سايبه يحفر فيه ويملاه بآراء ويملاه بشهوات ويملاه ومستسلم، سايبه يلعب في دماغه يعني. طب وهي دماغك دي يعني رخيصة قوي عشان اي حد يلعب فيها كده؟ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، يعني الرجل ده هيقع جوه الدماغ دلوقتي. ماشي. تفضل. ها، حد هيقول حاجة تاني؟ ها، جاهد. يحفرون آبارا آبارا مشققة، عشان هي صحراء يعني لا تضبط ماء، كأن فعلا البحث في الانشغال بالدنيا زيادة قوي بينشف المخ، بينشف القلب، لأن ده بير ملوش قرار ومفوش مية، تعملت تدج انتو الفلوس والمراكز والحاجات دي، وده كلها حاجات ناشفة. تعليم أو زرع فكرة في دماغ إنسان مش سهل، بس life changing. حتى دي بيقولوها دايما في الإديوكيشنال دلوقتي، ما في مناهج في التدريس دلوقتي غير زمان خالص. فعشان تغرس value ممكن تشتغل جامد قوي. ودلوقتي العلم يعني في علم التربية الحديثة يقولك أهم حاجة أنك تغرس الفاليو وسيب الابليكيشنز للمستقبل. فاليو مثلا respect، فاليو forgiveness، فاليو بتاع السلف كونفيدنس، فاليو whatever. طبعا زمان ما كانوش يحطوا الفاليوز في خطة التعليم، دلوقتي الفاليوز أساس للتعليم. فهنا عشان تغرس فاليو ممكن تاخد مجهود كبير قوي، بس ده هيعيش بقيت عمره على الفاليو دي، على المعنى ده أو القيمة دي. حد له رأي تاني؟ جاهد. شكرا. لو أنت متأكد من عقيدتك ما تخليش حد يلخبطك ويغير في دماغك. طب ناخد صورة تاني. دي عبارة عن باطل وفي بنت كده قاعدة فيها بائسة تحت. باطل يعني إزازة برطمان يعني، وهي بنت قاعدة حتى وشها مش باين أساسا. مينينجز. أي كومنت؟ جو أهد. محبوسة فيه؟ يس، محبوسة في إزازة، يعني في فكرة معينة مسيطرة ومعطلاها انها تطلع وتعيش، لكن هي فكره واحده مسيطره. حد له تعليق تاني ممكن تقوله زي ايه؟ حتى البكاء على اللبن المسكوب زي واحد محبوس في الماضي بيتحسر على عريس راح، على فلوس راحت. طب ما هيفضل كده جوه العلبه طول العمر. تفضلي تفضل تفضل. الياس، الياس والاستسلام، صوره للياس والاستهاله. جميله. حاجه زي الميوزيوم، يعني انت سقعت نفسك او جمدت نفسك فبقيت زي تحفه من التحف، فقدت انسانيتك لانك استسلمت لوضع معين وما بتحاولش تغير حاجه. التوحد مع النفس، يعني الوحده اللي الانسان فرضها على نفسه. سوري الواحد هوبلس. هوبلس. بصوا يا جماعه، بنات كتير واولاد برضو مش قليل فعلا بيعيشوا في فكره مسيطره عليهم زي فكره لازم اتجوز، وتبقى دخلت في علبه مش عارفه تطلع، مش عارفه تعيش، تصحى تنام مستنيه عريس كويس. طبعا ده عذاب. او فكره انه عاوز اعمل فلوس، او فكره الامتحان اللي مش راضي يخلص. انت حبست نفسك، انت ضيعت انسانيتك، انت جمدت حياتك. ربنا عاوزك تفرح بيه وتفرح بالخدمة وتعيش وتنطلق، ويجي الجواز وتيجي الشهادة وتيجي الفلوس من اما تيجي. الحياة أفضل من ده كله. Enjoy life. Enjoy it in a يعني good way طبعا. فبلاش تحبس نفسك. الصورة الثالثة يا أمير. Go ahead حبيب. ها. Yeah. Yes. اي اجري حبيبي انه طبعا هنا لازم تاني فاكرين الميديا كنترول والسوشيال كنترول. ماما عماله تقول هتتجوزي امتى، وكان هي اللي في ايديها القرار. طبعا ذاتس ا بريشر. او المجتمع في الكنيسه بيسالوها، وفي ستات الحقيقه لسانهم فظيع، هو انت لسه ما اتجوزتيش كده يعني؟ هو انت بقى سنك كام؟ كلام يغيظ الحياة جدا، ما عرفش ازاي بيتجسروا يتكلموا الكلام ده. ما تشوفي لك مش عارف ايه، كلام صعيب يعني يجرح جدا. مش عارف ازاي الناس بتتجسر تتكلم بالجرأة دي. ده معسر جدا وبيوجع القلب، ولازم تبقى بنت قوية عشان ما تتأثرش بالكلام ده. انا اي اجري حبيبي على اللي بتقول. الصورة الغريبة دي نختم بيها. الصورة عبارة عن شجرة ضلمة سنة كده يعني، لكن متعلق فيها زي حبل كده من فوق الشجرة. On one side واحدة معلقة مرجحة في الحبل، On the other side الحبل شانق بني آدم، شانقه مشنوق في الحبل. Go ahead. فكروني اشيل الصوره من الفايل لو سمحت. هو بيقول واحده ست مبسوطه بعد ما شنقت جوزها. ربنا يستر ما تكونش مراتك جنبك. تفضلي. ها دي واحده القريب وبعدين حد. يعني نفس الأمور ممكن تبهج إنسان، ونفس الأمور ممكن تتعس إنسان. هي بسطلة أن الشجرة دي ممكن تبقى مجال للفسحة، والشجرة دي هي نفسها مجال لواحد يشنق نفسه. تفضلي حضرتك. ها يعني واحدة مستمتعة على حساب إنسان معذب، مستمتعة على حساب إنسان بيتعذب. تفضل سبروني. نعم. تضحية الأهل عشان ولادهم، وأنانية بقى الأولاد. عاوزة تقولي الولد أناني إن هو واخد المتعة ومش واخد باله إن أبوه مات عشان يديله المتعة دي. تفضل. بالرغم من كآبة الجو، إنما في ناس قادرة تغلب الكآبة بالفسحة بربنا. طبعا عاوزة تقول التاني استسلم، تفضل. عدم إحساس بالآخر، فكرة لطيفة، تفضل. الحبل نفسه اللي نفعك في يوم ممكن يشنقك في يوم، تفضلي. نفس الظروف سيدنا، نفس الظروف بس انت بتبص لها ازاي. ظروف فقر، في واحد في الفقر شاكر وفرحان، في واحد في الفقر متذمر وعاوز يموت، في واحده منطلقه في حياتها وسعيده وهي سنجل، وفي واحده تعيسه جدا وعاوزه تموت، في واحد الشغل متعب جدا فرحان انه لاقي شغل وبينجز، وفي واحد بيشتكي 24 ساعه. إذا نفس السيركمستانس جو أهيد. لا دي واحدة. برضو جوزها. حضرتك تعرفي الأخ اللي هناك. هو اللي خنق نفسه. هو مش هي اللي موتته. لا في إضافة هنا. هو اللي شنق نفسه وهي ما صدقت. اتفضلي. بندي ظهرنا لألام الناس. We are enjoying our life forgetting السفرينج بتاعت الناس. طبعا very selfish وده موجود كتير. اتفضل. بطرس ويهوذا، تأمل لطيف جدا. عارفين ليه؟ الاتنين غلطوا، الاتنين الدنيا سودت في لحظة، بس واحد قام مع المسيح enjoyed life وservice، واحد خلص حياته. تأمل لطيف جدا. بطرس ويهوذا واحد. It's a balance system. عاوز يقول هو محتاج يتعلق كده عشان هي تقدر المرجحة تتحرك. عاوز توصل لإيه؟ Just the balance. Thank you. Go ahead. Yeah. Thank you for دي برضو حاجة جميلة قوي. إحنا مبسوطين بربنا وبالكنيسة وبنتمرجح، وفي ناس بتموت وبتموت نفسها وإحنا we never care، بينما في حبل رابطنا بيهم. إحنا بشر زيهم، إحنا عايشين في نفس الكون، فإحنا لو ركزنا هننزل على الأقل من على المرجحة يمكن نلحق ننقذه. عارفين هي لو نطت من المرجحة في أول ما بيشنق نفسه مش هيتخنق، لكن هي بتتمرجح. آخر تعليق، ما يكونش في زواج لو سمحت. نفس الظروف، واحد بيستخدمها صح واحد بيستخدمها غلط. ثانك. نقول ترتيلة وناخد آخر موضوع. أي سيدنا
اولا بس عايز اعلق بصفه عامه على فكره الصور ديت. دي فكره مبتكره جديده حلوه، بتبقى فكره لطيفه تخليكم تشاركوا، بس احيانا بتعبر برضو عن كل واحد جواه ايه يعني. بس في ثيم معين من امبارح اتكرر والنهارده، ازاي الحاجات بتسيطر على فكرنا. فأنا عايز أقول قصة حصلت معايا من حوالي شهر أو أقل يعني، بس عايز أن أنتوا تنتبهوا ليها، ومش عارف أبونا برضو يعني واخد باله منها ولا لا. كنت قاعد مع أسرة في يوم، فبنتكلم يعني على الأحوال في مصر في كده، وبدأت سيرة بقى قناة السويس والحاجات اللي أحيانا بنتكلم فيها دي. فواحد قال كومنت بيقول دخل قناة السويس في سنة يساوي دخل البوكيمان جو في أسبوع واحد. تسمعوا عن بوكيمان جو؟ أنا ما كنتش أسمع عنه الحقيقة من حوالي. تسمع قدسك عن البوكيمان جو؟ أحكي لقدسك إيه البوكيمان جو ده عشان لقدسك تتكلم عنه بعد كده في العظام. لا ده حاجة خطيرة جدا، أنا استغربت، قلت ايه البوكيمان جو ده اللي بيدخل في اسبوع قد اللي بتدخله قناة السويس في سنة. فشرحولي لعبة دي قديمة قوي بس طوروها حاليا، ان البوكيمون جو ده على السيلفون ممكن يعملوا داونلود الطفل يعني، ويدور على شخصية وهمية غير موجودة ويوزعوه بقى في حتت في العالم. الفكرة الأساسية ان هو يروح يزوروا الأماكن دي، وطبعا اتطورت بحسب فكر العالم الى بيزنس، واصبح ان الناس ممكن يدفعوا علشان الشركة بتاع البوكيمون جو يحطوا الشخص عند البيزنس بتاعهم، فالناس تيجي تدور عليه في المكان ده. فاهمين الفكرة يعني؟ فالشركات الطيران بقت تعمل اللي يدور على يلاقي 200 او 300 بوكيمون جو يعملوا له رحلة مش عارف يروح الصين يدور على البوكيمون جو، ودوت شخصية وهمية غير موجود، وعلى التليفون بيبقى موجود الشخص طبعا على جوجل ماب، فيعرف هو فين ويقعد يدور على البوكيمون جو هو مش موجود طبعا، بس يوريكم ازاي سيطروا على عقول الناس. انا استغربت قلت ايه ده، يعني وصلنا للدرجة دي؟ هي بوكيمون جو. تلعبي بوكيمون جو؟ بوكيمون اهو. فالمهم يعني فهمت الفكره، وبعدين جالي 4 شباب من انجلترا بيزوروني، لان كنت بخدم في انجلترا من حوالي 17-18 سنه، فقعدوا معايا بقول لهم تحبوا تزوروا ايه في نيويورك؟ انتوا جايين تزوروا نيويورك، في منهم الاول مره، فقالوا لي الامباير ستيت، عايزين نزور الليبرتي سنتر، الاخر ستاتيو اوف ليبرتي والليبرتي تاور. قلت لهم حلو قوي، ايه تاني؟ قالوا لي عايزين السنترال بارك، السنترال جارد اللي في جوه منهاتن. فانا قلت لهم دي ما فيهاش حاجه، دي كده يعني الناس بتجري بتتمشى بارك عادي يعني. راح قال لي اصل بوكيمون جو هناك. انا استغربت ان هو جاي من انجلترا يدور على البوكيمون في منهاتن، قلت سبحان الله. وبعدين في اخر الرحله قلت له لقيت بوكيمون؟ قال لي لقيت 3. خدوا بالكم انا بكت طبعا، احنا بنضحك وكل حاجه، بس ازاي الناس دولت بيسيطروا على عقول اولادنا بطريقه ان احنا كل حاجه جديده دلوقتي بقينا نمشي وراء اولادنا، واولادنا يضغطوا علينا ونجيب لهم اللي هم محتاجينه، اصبحنا متبرمجين. فاحنا لازم ننتبه، لان فعلا لازم نغير الفكر نفسه، في حاجات كتيره مسيطره قوي على فكرنا، ولو احنا ما انتبهناش ومشينا ورا الموجه هنلاقي نفسنا في حته، عارفين السحب لما تخش البحر كده تلاقي نفسك في سحب، تلاقي نفسك في حته انت مش عايزها. فده اللي حاصل دلوقتي، ان عمال العالم يسحبنا واحنا مش عارفين نسيطر، احنا نفسنا كاباء مش عارفين نسيطر، ان في موجه شديده جدا واخدانا كلنا المكان بعيد بعيد بعيد. عشان كده انا فرحان بالمؤتمر ان هو بيجدد فكرنا، بس لازم ننتبه للمستجدات بتاعه العصر الحالي عشان نعرف هاو تو كنترول، ولو احنا ما عرفناش نعمل كنترول يعني هنضيع جيل بعدم الانتباه للامور دي. شكرا.
ثانك يو سيدنا. نراجع الترتيلة يا واحدة أمل. أنا عرفت إن اللي كاتبها أبونا كراس العذراء مسرة، عرفت كده بتوع العذراء مسرة اكسايتد بالفكرة. ترتيلة إخراج العذراء مسرة في شور، تفضل. كلمة في ودنك أنت يا خادم ياللي بقيت ضمن الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك ياللي بقيت من الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ معنى الخدمة تنكر ذاتك عشان الله يظهر قدام، ولا مصر انك تظهر تخفي يسوع وانت تبان؟ معنى الخدمه تنكر ذاتك علشان الله يظهر قدام، ولا مصر إنك تظهر تخفي يسوع وإنت تبان قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك إنت تمام كلمة في ودنك إنت يا خادم ياللي بقيت عرفتي عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام كلمة في ودنك إنت يا خادم ياللي بقيت ومل تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر للأحلام لكن تبقى انجيل مفتوح مكاننا تحل يحل سلام مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر لكن تبقى انجيل مفتوح مكان ما تحل يحل سلام قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت تمام انك في ودنك انت يا خادم ياللي بقيت تمام تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام انك في ودنك انت يا خادم ياللي بقيت تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس اصل الخادم اصل سفير ملك في الارض صورة انسان بلاش تعمل عملك برخم خادم بعيون لا تنام اصل الخادم اصل سفير ملك في الارض صورة انسان بلاش تعمل عملك برخم عيش خادم بعيون لا تنام قبل ما تخدم غيرك تخدم نفسك انت كمان كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقيت ضمن تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام كلمة في ودنك قدم الخدام تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي عملك تنمو مثل الحنطة مش عملك تقلع في الجوان كن متواضع زي مسيحك غسل أرجل تلاميذه زمان عملك تنمو مثل الحنطة مش عملك تقلع في الجوان كن متواضع زي مسيحك غسل أرجل تلاميذه زمان قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقدم تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام كلمة في ودنك ضمن الخدام تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس اقول لك تاني ولا كفاية اصحى وفوق من الاوهام كونك خادم فانت مطالب بدماء غيرك فكمان اقول لك تاني ولا كفاية اصحى وفوق من الاوهام كونك خادم فانت مطالب بدماء غيرك وانت كمان قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقيت للملك ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقيت للملك تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام امبارح خدنا النص الاولاني من رساله العبرانيين نخلصه عشان نبقى درسنا الرساله كلها ولو بشكل مختصر او بشكل خط في رساله انتوا عارفين في حاجه كده في طرق الدراسه انك تركز على خط واحد في الرساله احنا واخدين خط المذبح او خط العباده في رساله العبرانيين لكن هو الخط الاساسي المسيح و فاكرين واحد واثنين المسيح وايه والملائكه إصحاح 3 موسى إصحاح 4 يشوع إصحاح 5 هارون إصحاح 6 و7 ملكي صادق إصحاح 8 العهد الجديد شطر إصحاح 9 و10 الذبيحة بعدين 11 المشهور قوي الإيمان فاضل 12 الكنيسة و13 المذبح. لو حطيتوا كلمة لكل إصحاح هتلاقوا الإصحاحات ماشية فعلا متدرجة عشان توصل فكرة واحدة، إن مسيحنا هو مسيا العهد القديم، هو إله العهد القديم، هو ذاته مسيحنا إله العهد الجديد. نكمل النظرة إلى هذه المراجعة اللي كنا خدناها. وصلنا إلى وخدنا أول إصحاح، ركزنا على كرسيك يا الله، قلنا العرش المذبح ده العرش الإلهي فبنسجد قدامه. إصحاح 2 ركزنا على المقدس والمقدسين، يبقى الذبيحة ورئيس الكهنة يقدسنا وإحنا نبقى مقدسين أو قديسين. إصحاح 3 خدنا شركاء الدعوة السماوية، يعني دي دعوة، ده invitation إن إحنا ندخل السماء through المذبح. صح 4 خدنا المعنى بتاع الراحة الأبدية، هندخل الراحة الأبدية فما نطلعش خايبين ونضيعها، فخافوا تضيعوها. إصحاح 5 خدنا الكهنوت اللي يقام من أجل الناس، وفرق الكهنوت القديم عن الجديد. إصحاح 6 خدنا الوعد الجميل بتاع تعب المحبة، اتعب عن حب، كل ده أعيد لك في الآخر، اتعب قدام المذبح إن كان مذبح الذبيحة المقدسة ربنا يسوع أو مذبح الآخر أو مذبح الفقير، اتعب عشان تدخل السماء. إصحاح 7 قوة حياة لا تزول، أنا باخد تعبيرات من الرسالة وركز عليها. بيقول إيه القديس بولس؟ فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. موسى لما سلم الكهنوت قال سبط لاوي، ممنوع أي حد إلا من سبط لاوي. طب المسيح ليه ما جاش من سبط لاوي وهو ناوي يبقى رئيس كهنة أو يعلن نفسه كرئيس كهنة العهد الجديد؟ عشان يبقى كهنوت العهد الجديد مختلف تماما عن العهد القديم. فالمسيح ما جاش من سبط لاوي، جه من سبط يهوذا. وذلك أكثر وضوحا أيضا، اللي أكد الوضوح ده، إن كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن آخر، لأن نبوة داود تقول إيه؟ أنت هو الآتي على إيه؟ رتبة أو على طقس ملكي صادق. يبقى الآتي اللي هو لقب من ألقاب المسيا، مبارك الآتي باسم الرب، الآتي اللي هيجي المسيا مش جاي هاروني، مش جاي لاوي، جاي ملكي صادقي، يعني على رتبة أعلى، هي رتبة ملكي صادق. قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية، يعني إيه؟ ما كل كاهن بيوصي ابنه عشان هيبقى كاهن بعده، بل بحسب قوة حياة لا تزول. يبقى الكهنوت الجديد رئيس كهنتنا لا يموت، رئيس كهنتنا يعمل فينا نحن كهنة العهد الجديد، رئيس كهنتنا فيه حياة قوية لا تنتهي. لكن الكاهن القديم يعني له عمر مهما طول، عمر افتراضي، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد. دي لا يمكن تقال على هارون ولا على أي شخص إلا على المسيح، لأن كهنوته لا يزول، ملكه لا ينتهي. إذن هنا قوة حياة لا تزول بتفكرنا إحنا في عزة أحبائي، لأنه مائدة العهد القديم بطلت، مائدة العهد الجديد لا يمكن تبطل. كهنوت العهد الجديد يبدأ ولا ينتهي، هيكمل للسماء. رئيس كهنتنا معانا دلوقتي ومنتظرنا في السماء، فمعانا حياة أبدية بدأت الآن، حياتنا الأبدية بدأت قدام المذبح، وإحنا بنتناول جسد ودمه بناخد قوة حياة لا تزول، يعطى لمغفرة الخطايا وإيه؟ حياة أبدية لمن يتناول منه. زمان الوصية محدودة، يعني إيه؟ عاجزة، لأنها بتوصي كاهن على ولاده سلم الكهنوت للي بعدك، ولو ما التزمش كان يحرم. فاكرين عالي الكاهن؟ عالي الكاهن كان كاهن كويس، بس ما مشيش كويس في الآخر، دلع ولاده زيادة، فربنا قال له يقف الكهنوت عندك، بيتك مش هيبقى فيه كهنوت أنيمور، لأنك ما كنتش أمين. يبقى القصة كانت عائلية مرتبطة بالتناسل، كل ده بقى تركن في كهنوت العهد الجديد. دي قصة المسيح العامل فينا ككهنة، ويظل وحده رئيس كهنتنا الأعظم. بركة العهد القديم ده بيفهمنا كمان لغة الكتاب. في العهد القديم كان مفهوم البركة العمر والعيال والأرض. لما تيجي تبارك لواحد يهودي، لما ربنا يوعد بالبركة في التثنية يقول له يبقى لك العمر ويبقى عندك عيال ويبقى أرضك مبروك، أرضك والبهائم والكلام ده. بركة العهد الجديد مش لازم عمرك يبقى طويل. استفانوس مات بدري، هل ما كانش كان ناقص بركة؟ لا لا، لأن خلاص احنا داخلين على الفردوس. فالعمر الطويل ليه؟ ما تفرقش، خلاص العمر الطويل مش ده البركة. طب والعيال؟ يا ما تفرقش برضو، لأن العيال ممكن بالروح يبقى عندك آلاف من الأطفال بالروح روحيين. ولا الأرض؟ خلاص معنينا في السماء مش عينينا في الأرض. إذن بركة العهد الجديد هي الحياة الأبدية. فلما نقول المسيح يباركك، دي مش معناها يديك العمر والعيال والأرض، لا ده أنت تبقى يهودي. لا، المسيح يباركك يعني يديك أبدية. كمان الكهنوت في الفكر المسيحي هو امتداد لعمل المسيح في الكنيسة. برضو الفكرة دي أحيانا تبقى يعني مش مقبولة عند بعض الناس. نحن ندافع بشدة في الكنيسة الأرثوذكسية عموما عن الكهنوت، وإلغاء الكهنوت يلغي المسيحية في رأيي، لأنه طبعا في طوائف أنتوا عارفين ضد الكهنوت تماما، وتعتبر أن الكهنوت حركة وثنية، وبيتقال لي كده في وشي في اللقاءات يعني اللي فيها انت بتعبد اوثان، انت بترفع بخور، انت كاهن زيك زي الاوثان لهذه الدرجه. وفي كتبهم بيقولوا كده ان اللي عنده كهنوت يبقى وثن. طبعا ده تعليم مخالف للكنيسه 2000 سنه ولقصد المسيح. المسيح ترك كهنه امتداد ليه زي الرسل. طب ما هو لو ما كانش عاوز رسل كان عملهم ليه؟ كان فضل هو لوحده يسوق الناس. ده سلمهم سلطانه، من غفرتم يغفر لهم. غفرتم الفاعل الرسل، أصبح الغفران في إيد الرسل. ما تحلونه يكون محلولا، كهنوت صريح، كهنوت واضح، بفكرة الكهنوت واضحة. وأصبحت الكنيسة مقادة بالرسل، مبنيين على أساس الرسل. الآية بتقول كده. هل ده يلغي المسيح؟ عشان لما بنقول كده بيقولوا يبقى أنتوا ركنتوا المسيح. بص البقية الآية، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. مين قال إن المسيح اتركن؟ ده هو الأساس كله. وإحنا لينا قيمة من غيره؟ ما هو بروحه الساكن فينا شغال فينا، ما هو اللي بيقدس من خلالنا، هو اللي يعمد من خلالنا، هو اللي يوعظ من خلالنا، هو اللي يدي نعمة للشعب من خلالنا. لكن إحنا من غير المسيح ولا لينا لازم. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. ده بيتكلم عن ربنا يسوع والعامل فين، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. الآية دي كهنوتية جدا، المسيح حي فينا ليشفع في الشعب. يبقى شفاعة المسيح الوساطة دي ليه الكاهن بيبقى وسيط؟ انتوا عارفين في الطقس الكاهن يلبس تونية عليها صليب قدامه صليب وراء، ويقف كتير من جزء من الصلوات في النص يعني بين الشعب وبين الهيكل، والكاهن ينزل شوية وسط الناس ويرجع شوية للمذبح. الحركات دي كلها تؤكد إيه؟ دوره كوسيط، دوره كشفيع. طبعا اللي يسمع كده من الطوائف التانية يقول لك ده انتوا كفرت. احنا دورنا كوسطاء وكشفعاء امتداد لدور المسيح، ما لغيناهوش وخدنا مكانه، ده احنا امتداد ليه، ده احنا طول الوقت بنشاور عليه، ده احنا بنغرف منه وندلق عليكم، احنا ما بنعملش غير كده. فالكاهن الممتلئ بالمسيح يأخذ من المسيح ويعطي لشعب المسيح. ادي كهنوت العهد الجديد. فهو وسيط ايوه، وهو شفيع ايوه، ولا يلغي هذا وساطة المسيح وحده لانه اله حقيقي، لكن اعطى من كهنوته لنا فصار رئيس الكهنة. وعلى رأي سيدنا أنبابشوي لما يقول ما هو لقب رئيس كهنة يؤكد أنه هيفضل عنده كهنة، لكن هيبقى رئيس كهنة وما عندوش كهنة، في رئيس ما أرهوش حد تبعه، يظل اسمه رئيس كهنة. ليه؟ لأن كل كهنة الكنيسة بداية من أبونا البطرك رئيسهم المسيح نفسه. كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا. إحنا بقى في العهد الجديد ما ينفعناش هارون، ما ينفعناش لاوي، احنا عاوزين بقى اعظم راس في الدنيا، قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاء وصار اعلى من السماوات. اذا رئيس كهنتنا مسؤول يسحبنا على السماء، ياخدنا لغايه السماوات. صح 8. ولكنه الان قد حصل على خدمه افضل. وعلى فكره ساعات تترجم خدمه في اليوناني اللي ترجي مش مانستري. بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل. اللي حضر معانا قبل كده أو أول يوم قلنا العهد الجديد فيه كاهن جديد وفيه ذبيحة جديدة وفيه مذبح جديد وفيه وصية جديدة وفيه وعد جديد. فهنا اختار وفيه عبادة جديدة أو خدمة جديدة. كله جديد في جديد، هو ذا الكل قد صار جديد. الكاهن الجديد مسحنا، والذبيحة الجديدة برضو مسحنا، والمذبح الجديد صليب المسيح مش الحجر القديم، والوصية الجديدة سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم أحبوا حتى أعداءكم. وصية جديدة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. كلمة الجديد هنا إشارة لأنه هو جايب كهنوت جديد وعهد جديد ومذبح جديد وموعد جديد وعد جديد. الوعد ما عادش بأرض وعيال، لا، الوعد بالسماء، الوعد بالحياة الأبدية. فبيقول بصوا على العز اللي احنا فيه، كله أفضل، حياة أفضل، عهد أفضل، للخدمة شكلها أفضل. أنت لو تخيلت نفسك من 3000 سنة واقف قدام هيكل يهودي، كان لازم تبقى جارر حيوان وراك عشان أنت عامل عملة عادي يعني، وساحب خروف وإيه، والكاهن ياخد الخروف ويلزقك فيه وتقول خطيتك ويذبح الخروف والدم يطرطش عليك. إيه الشغلة دي؟ الحمد لله أن احنا في العهد الجديد. ليه؟ ما فيش حاجة زي كده. احنا داخلين مش دم حيوانات بقى، ده احنا داخلين ناخد ندوق دم المسيح له كل المجد. تثبت على مواعيد أفضل. الوسيط الجديد بلا عيب، الوسيط القديم هارون معيوب، العهد الجديد عهد لا ينتهي، عشان كده ما ينفعش يجي بعد العهد الجديد حاجة تاني. خلي بالكم قد أكمل العهد الجديد، دخلنا السماء. أي حد يجي بعد المسيح يبقى ضد المسيح. أي شريعة جديدة تجد على البشرية بعد شريعة الكمال تبقى بترجعنا للناقص، لأنه أتى بشريعة الكمال لأنه كامل وحده. مواعيد جديدة، المواعيد الجديدة كلها مرتبطة بالسماء، وبالتالي مذبح جديد لأننا داخلين نقدم حياتنا ذبيحة قدام صليب وهو مصلوب لينا وإحنا مستعدين نتصلب عشان. فعبرانين 8 بصوا النص الجميل ده، ده غشه من أرمية بقى، ما هو بولس يهودي تمام يعني مذاكر كويس. فبيقول هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل. إذن ربنا بيتنبأ على فم أرمية على عهد جديد غير العهد اللي هم عايشين فيه اليهود. بعد تلك الأيام، يعني خلي زمان اليهود ده يخلص، يقول الرب أجعل نواميسي في أذهانهم. عارفين تيجي إزاي دي؟ لما اللي كتب الناموس يدخل دماغك، لما الروح القدس يسكن فيك، ما بقتش محتاج تقرأ من بره أو حد يقرأ لك، ما هو اللي مكتوب ده داخل جواك لأن اللي كتبه سكن فيك. فأجعل نواميسي في أذهانه، أكتبها على قلوبهم لأنه يسكن فينا، وأنا أكون لهم إلها بجد بقى غير اليهود اللي عملوا، وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه. مش مقصود ما نعلمش بعض، مقصود أن في صوت جواك طول الوقت بيقول لك صح. في العهد الجديد الروح القدس اللي سكن فيك بيقول لك كل واحد يعلم أخوه قائلا اعرف الرب، الجميع سيعرفونني من صغيرهم. الأطفال هيتمتعوا بالنعمة، هيسكن فيهم الروح القدس، الصغيرين هيسبقون للسماء. ده العهد الجديد. إلى كبيرهم لأني، علامة العهد الجديد إيه؟ الغفران السهل، أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. ما يميز العهد الجديد أن غفران مجاني ويعني غني جدا، يعني بذل المسيح هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دي تلاقوها في أرمية 31 واللي نقلها القديس بولس في كلماته في عبرانيين 8 إصحاح 9. بدم المسيح بروح أزل، أنا لقطت التعبير ده عشان برضو نشوف المذبح بتاعنا عليه إيه والغنى اللي احنا فيه. يقول المقارنة مستمرة، احنا قلنا عبرانيين مركز طول الوقت على مقارنة قديم بجديد. إن كان دم سيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسم، يعني إيه؟ دي لقطة من العهد القديم. ان في دم ثيران على دم تيوس على رماد، الرماد اللي هو بقايا الذبيحة لما يحرقوها يرشوها على الشخص النجس. وفي طقس في الأبرص لما يكون خلص البرص وخف، الرماد ده يتحط في المية ويستحمى بالمية دي. كل ده من أجل أن يقدس الجسد اللي كان أبرص أو اللي كان نجس. كم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. دم المسيح ليه مش محدود المفعول؟ دم الثيران والتيوس محدود جدا، كل طور على قد العيلة أو على قد الشخص بالكتير، ونجيب غيره ونجيب غيره ونجيب غيره. ليه المسيح ما بيموتش تاني؟ ليه ما فيش ذبيحة أخرى بعد المسيح؟ لأن مسيحنا هو الله الغير محدود. فدم المسيح معه الروح الأزلي، روح المسيح روح الله أزلي أبدي. فعمل فداء المسيح عمل مستمر إلى آخر الدهور. فاهمين الفكرة دي؟ الفداء اللي عندنا، المذبح اللي عندنا، دم المسيح اللي عندنا هو دم دائم المفعول، ما يستبدلش بأي حاجة تاني. هي ذبيحة واحدة تغطي العالم كله والتاريخ كله والخطايا كلها. بس دي بقى مش بتنظف الجسد، تطهر حتى الضمير لتخدمه الله الحي. يبقى هنا عندنا الفكر العهد الجديد، عندنا ذبيحة بلا عيب. تاخدوا بالكم في طقس تقديم الحمل انه اللي بيقوم بالتقديس ابونا الاسقف او ابونا الكاهن بيختار حمل بلا عيب، اشارة الى المسيح اللي بلا عيب، فيجيبوا له كذا قربان عدد فردي، يختار من العدد الفردي واحدة فريدة، الباقي يبقى مجوز يعني زي بعض، كل يبقى كل البشر زي بعض ما ينفعوش يقوموا بالفداء، بس في واحد فريد، فريد من نوعه، وحيد الجنس، حمل بلا عيب، هو ده ايه يمثل في القربانة المختارة دي، اللي هي واحدة من الناس، يعني واحدة من القربانات زي المسيح واحد مننا، بس ده بلا عيب، ده فريد، عشان كده يتحط عدد فرد. يطهر ضمائركم. إذن اللي بيحصل في القداسة أحبائي وفي التناول أن الضمير كل ماذا بيتطهر. تصور معايا إنسان كان بعيد عن ربنا، أول مرة يجي يتوب ويتناول كان بيعترف بالقتل والزنا والسرقة، وبعدين بيحضر قداسات وبيتناول، تسمع اعترافه بعد سنة بقى يعترف بالنظرة، يعترف أنه أثر في الصلاة، يعترف أنه هو إيه قال كلام مبالغ فيه. إيه اللي حصل؟ الضمير الواسع قوي اللي كان يبلع الجمل واللي كان يستحل الشر عمال يتطهر، بقى ضمير مش مستحمل كلمة زيادة. ده بيحصل ليه؟ لأن هذا الدم، الدم إلهنا القدوس يطهر الضمير. فتخدم الله الحي، ساعتها نبقى أنقياء مطهرين مقدسين قادرين أن نشارك الملائكة عبادة الله الحي. يبقى العهد الجديد بيرفع شعب الكنيسة إلى مستوى أعلى من كل الناس، بيرفعهم إلى مستوى ملائكي عشان يكملوا في السماء يخدموا ربنا خدمة التسبيح. وكما وضع للناس، أنا بلقط حتت من الإصحاحات، وضع للناس appointed for men to die once، الناس كلها لازم تموت مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. يعني إيه المعنى ده؟ يعني دم المسيح قدم مرة لأن المسيح مات مرة، بس موته مرة غطى الزمن كله، غطى التاريخ كله. إذن الذبيحة اللي في القداس هي نفسها الذبيحة اللي كانت امبارح وموجودة بكرة وموجودة في استراليا وموجودة في مصر، هو صليب واحد ودم واحد ومسيح واحد. كأننا في كل قداساتنا بنجتمع كلنا في اللحظة اللي المسيح كان متعلق على الخشب تحت الصليب كلنا، كأننا كل قداساتنا بنجتمع قدام القبر عشان نهيص مع مريم المجدلية ونقبل قدمين، كأننا في كل قداساتنا في كل العالم وكل مرة نجتمع عند المزود مع المجوس ونسجد قدام المسيح. كل ده بيحصل في كل قداس، لأن مسيحنا له روح أزلي فالزمن كله متغطي، فاهمينها؟ فبالتالي احنا بنعيش كل اللي عاشه المسيح في كل قداس، نسجد لمزوده ونسجد لصليبه ونسجد لقيامته، كل ده بيحصل في كل قداس. عشان كده تلاحظوا ان احنا بنقول الاحداث ساعات مجمعه، فيما نحن ايضا نصنع ذكرى نزولك على الارض وموتك المحي وقبرك ثلاثه ايام وقيامتك من الاموات. واحد يقول لك حيلك حيلك، ده في مسافه بين حدث والتاني. المسافات دي دلوقتي احنا دخلنا في الانفينيتي، احنا قدامنا المسيح اللي فوق الزمن، فكاننا شاركنا كل الاحداث دي ومستعدين لاستقباله على السحاب في نهايه الزمن. اصحاح 10، بقربان واحد كل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. بيكلم عهد قديم، كل آية تبتدي عهد قديم وتنقل عهد جديد. فبيقول زمان يطلع الكاهن يجيب قربان جديد عشان يقدم ذبيحة جديدة ويشيل خطية جديدة، وبعدين إيه تروح قيمة القربانة دي، خلاص نبتدي من الأول تاني، يجيب قربانة تاني. أما هذا المسيح بعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئا لقدمين. يبقى هنا الذبيحة واحدة والقربان الواحد، تكرار وتنوع الذبائح في العهد القديم يؤكد عجزه، كانت مكررة ومتنوعة أشكال والوان، إنما إحنا ما عندناش غير ذبيحة واحدة قربانة واحدة أيا كان شكلها، يعني لأن هو مسيح واحد وحدث واحد ودم واحد بيغطي كل الخطايا. من هنا نفهم اصنعوا هذا لذكر، اصنعوا هذا لذكر الأنامنسيس اللي هي الكلمة اللي جت في اليوناني على فم المسيح يقصد بها الذكرى، لا تعني إطلاقا عيشوا وافتكروا. مفيش فكرة ذكرى بالمعنى العربي بتاعنا وانت قاعد دلوقتي بتفتكر مثلا ايام ما كنت في مصر، لا لا لا، الذكرى معناها في الفكر المسيحي ان تعيد نفس الحدث، انك تحضر نفس الحدث تاني، انك تكرر اكزاكتلي او تعيش. عشان كده تلاحظوا كمان في العربي الترجمة نصنع ذكرى، نصنع مش نتذكر، نصنعها. اذا احنا في كل قداس قاعدين في خميس العهد، في كل قداس لازقين في الرسل قاعدين جنبهم، في كل قداس مشاركين كل الأجيال اللي تناولت، مشاركين أغسطينوس وهو أسقف بيقدس، مشاركين موسى الأسود في الدير وهو بيتناول. إحنا كلنا بقينا جسد وعيلة واحدة وهو ذبيحة واحدة، ودي عظمة القداس. القداس فيه لغز عجيب، إزاي يربط كل الأجيال ببعض، إزاي يتخطى حدود المكان والزمان ويخلينا كلنا كيان واحد. هو ده الأنامنسيس. لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوش قلوبنا من ضمير شرير، مغتسل أجسادنا بماء نقي. دي لغة العهد القديم، ده التحضير للذبيح. لنتمسك بإقرار الرجاء، دي اللي قلناها مبارح، يعني كل مرة هنيجي نتناول لازم نقر الأول إن إحنا بتوعه، إن إحنا تبعه، إن اسمه علينا، إن إحنا تعمدنا على اسمه، إنه اسمه هنا مكتوب مختومين على دماغنا باسم الآب. ده الإقرار، إقرار الرجاء اللي يدخل السم راسخا، لأن الذي وعد أمين. ونلاحظ بعضنا البعض تحريض على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا، اجتماعنا يقصد القداس على فكرة. وعشان كده في ظاهرة، خلينا أقول رأيي، يعني ظاهرة مش مريحة إن الكنائس القبطية بقت تعمل اجتماعات صلاة واللي يحضروا اجتماع الصلاة ما يحضروش القداس. ده فكر غريب، اجتماعات الصلاة دي أساسها القداس، لكن لما يبقى اجتماع صلاة ومن غير قداس وهو اللي يأكل الناس، أعرفوا أن ده اختراق على طول للفكر الأرثوذكس. دي موضة جديدة، ده تشويه للعقيدة، لأن احنا لا نجتمع إلا حوالين المسيح وحوالين مسيحنا المنظور أبونا الأسقف. ده الفكر الأرثوذكس، الكنيسة لا يكتمل كيانها إلا قدام المذبح والذبيحة والكاهن. فالاجتماعات الصلاة ممكن على المستوى الأسري، نصلي غروب، نصلي النوم، عيلة كبيرة مليانة تصلي مزامير تقول تراتيل، لكن نبقى قلبنا كله في اللحظة اللي هنروح فيها القداس. شهوتنا كلنا التناول، لكن إذا وصلت إن اجتماعات الصلاة هتاكل الناس من المذبح يبقى تأكدوا إن ده تعليم غريب، دي روح غريبة حتى لو ناس هتصلي 5 ساعات، لأن اللي مش هيوصل للمذبح في الآخر يبقى سرح وطلع بره الخط. صح 11، اسمحوا لي بس في 5 دقائق تاني. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب وحيد الذي قبل المواعيد، في الذي قيل له بإسحاق يدعى لك نسل حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات، وأخذهم منه أيضا من في مثال. يعني إيه؟ تقدمة إبراهيم وإسحاق دي بالذات ليها مكان عندنا جدا. عارفين ليه؟ لأنه ربنا عمل في فجر التاريخ المنظر ده عشان نفضل فاهمين اللي عمله الآب في ابننا في ابنه الوحيد. أبونا إبراهيم له ابن وحيد وأغلى حاجة عنده، لكن من أجل الله قدم ابنه الوحيد وكاد يذبحه. أم ربنا قال له لا خلاص سيبني أعمل اللي أنت ما تقدرش أنت عليه، أنا أقدم ابني الوحيد ذبيحة ليك يا إبراهيم ولكل ولادك ولكل العالم. عشان كده تلاحظوا أن دي بتزاد تتقري يوم خميس العهد، اسم ذبح إسحاق. ليه؟ واحد يقول إيه اللي جاب إسحاق إبراهيم في يوم خميس العهد؟ ما عندنا الرسل وعندنا بقى يعني ده اللي في خارستيه، ده احتفال السنوي بتاع العشاء الرباني، نجيب بالذات ذبيحة إسحاق، لأن أكثر ما يعبر عن الحب اللي وراء الإفخارستيه. يعني إيه ربنا يقدم ابنه ذبيحة لأجلنا؟ إذن ده قمة الحب الإلهي. فأنت المذبح بيشهد قد كده ربنا بيحبك، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. قصاد المنظر ده الآب يبذل ابنه ذبيحة لنا، كل واحد فينا بيقول له يا رب وأنا عمري كله ليك، فقدموا أجسادكم ذبيحة. يبقى قدام المذبح نتعهد أن نذبح، بمعنى إيه؟ يا رب عمري رخيص جنب اللي عملته، خد حياتي كلها ليك، أهلك نفسي من أجلك لكي أجدها في الآخر. نمرة 12، نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه. آخر فكرتين بقى، المذبح حواليه سحابة من البخور اللي سماها بولس السحابة من الشهود، لأن كلمة سحابة دي ليها دلالة مهمة قوي. العهد القديم كان ربنا بيتحرك في عمود سحاب، والهيكل لما الدش نزل عليه عمود السحاب. كل مرة تحضر القداس تلاقي سحابة بخور، افتكر الحتة الحلوة دي، إن الكنيسة مليانة ملائكة ومليانة قديسين، لأن ربنا حضر، المسيح حضر، المسيح موجود، فبيأتي مع ملائكته ومع قديسيه. فالكنيسة مرصعة قديسين مش في الأيقونات بس، واللي يديك الإحساس ده سحابة البخور، تقوم تحس بالعزوة، تحس بالقوة. عشان كده يقول إيه؟ فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بينا بسهولة، كل واحد خاطي تعبان من خطية يجي يرميها هنا بسهولة. تقول أنا مغلوب من أديكشن، لا تعال ارميه قدام القداس بسهولة. مغلوب من كراهية، تعال وانت قدام القداس يتسحب منك الكراهية دي، ده انت حواليك سحابة من الشهود عتاولة، ده فيهم إيليا نزل نار من السماء، وفيهم موسى شق البحر، وفيهم ملائكة ملك ميت موت مئات الآلاف، كل دول محيطين بينا، فلنطرح كل الخطية المحيطة بينا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع. لأن واحد يقول لك أنتوا بتنشغلوا بالقديسين عن المسيح، لا لا لا، قديسين مشغولين معانا بالمسيح، إحنا كنيسة عاشقة للمسيح، فيش حاجة تفصلنا عن مسيحنا وإحنا بنصلي، إحنا وهم باصين في اتجاه واحد، رئيس الإيمان ومكمله يسوع. كلنا حوالين المذبح عينينا على المذبوح لأجلنا. احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يبقى احنا عندنا فكرة ملائكة وقديسين، بخور وأيقونات، وحوالينا حرب مستمرة، شياطين بيحاربونا بس ما يقدروش يقربوا بقى، أول ما يلاقوا السحابة دي يقفوا بعيد. ليه؟ لأن أنت متحوط بسحابة جبارة من الشهوب من القديسين والملائكة والمسيح في النص، خلاص مين يقدر يقرب منك بعد كده؟ 13، آخر إصحاح، لنا مذبح. كأنه بيفتخر بعد 12 إصحاح أغلى ما عندنا مذبحنا مذبح العهد الجديد، لأنه عليه مسحنا حي، الله في وسط شعبه، جسد ودمه حاضر على المذبح كل يوم عهدا أبديا زي ما بنقولها في صلاة البصخ. فبيقول لا تساقوا بتعاليم متنوعة غريبة، وكأن دايما المذبح هيتحارب لأن الشيطان متغاظ جدا من المذبح، فهتطلع تعاليم متنوعة غريبة تضعف انتمائك للمذبح، كتعاليم عاوزة مسيح بلا مذبح عشان يبقى مسيح كده وكده ونضيع بعد كده. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن، اللي لسه دماغهم يهودي، المسكن يعني الهيكل سليمان خيمة الاجتماع، أن يأكلوا منه. إذا نحن لينا مذبح بناكل منه، مذبحنا بيتاكل منه، عشان في ناس فسرتها مذبح روحاني، مذبح يعني صلوات وتسبيح، لا مذبح بناكل منه، بناكل يبقى بناكل جسد المسيح منه. ولا سلطان للذين ما زالوا يهودا أن يشاركون هذا المذبح، فخرنا وحياتنا ورجائنا في مذبحنا في مسيحنا المذبوح، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. سيدنا هيقول تعليق قبل ما نرى.
أنا مضطر إن في وقت البريك همشي عشان عندي أكليل النهاردة، بس قبل ما أمشي حابب إن أنا أشكر أبونا داود على وقته ومحبته. بكل الحب والتقدير فعلا بنشكر أبونا وبنتمنى له من ربنا يديله نعمة فوق نعمة عشان يخدم ربنا في كل مكان ويكون سبب بركة لكثيرين. انتوا في الثلاث ايام دي بتاخدوا جرعة أرثوذكسية خالصة 100%، خدوا بالكم التعبير ده، جرعة أرثوذكسية خالصة 100% تعيشوا بيها لغاية ما تيجوا السنة الجاية ان شاء الله وتاخدوا جرعة تانية. تعرفين ان في ناس كتيرة بتوعز يعني، بس ممكن الوعظ يبقى ملهوش العمق الأرثوذكسي، ممكن وعظ روحاني، ممكن وعظ، لكن العزة لما تكون أرثوذكسية بس بهذا العمق بتدي شبع، لأن دي أرثوذكسيتنا الحقيقية. اللي بيدرس كويس ويدرس الآباء ويشبع بأقوال الآباء ويفهم إنجيلنا ويبقى الإنجيل عايش جواه ويقدر يقدم وجبة إيه؟ دسمة أرثوذكسية. لأننا أحيانا كتير زي ما أبونا قال ان ابتدت الطوائف تاخد ناس كتير عشان حاجات ايه؟ شالو. عارفين الشالو؟ واحنا بنفرح بيها قوي، نقعد نهيس ونسقف ونتحرك ونعمل، بس ده فيري شالو لان مفيش عمق. لكن العمق الارثوذكسي هو ده المشبع. عارفين التيك اواي؟ تسمعوا عن التيك اواي، درايف ثرو. في فرق بين الدرايف ثرو وان الواحد يقعد كده ويشبع، فدي جرعه ارثوذكسيه خالصه 100%. نشكر ابونا داود عليها وربنا يبارك ويبارك خدمتك. لكن دي مش النهاية، لأن في يوم الخميس جرعة بس هتبقى أقل شوية يعني، بس برضو جميلة، تحرموش نفسكم منها. قال له فكرة، عايز أقول لكم حاجة، ممكن تيجوا طبعا، بس في ناس مش هتقدر تيجي من أماكن بعيد، لكن أنا ليا اجتماع كل يوم خميس أسبوعي بيتزاع، حد منكم بيقدر يشوفه؟ طيب هو بصوا، تعرفوا تخشوا على اليوتيوب عشان ده هيبقى المكان برضو اللي هيتزاع عليه العزة بتاعت أبونا يوم الخميس على اليوتيوب NYNE Copts، لو حد يقدر يكتبها يبقى برضو كويس، NYNE NY يعني نيويورك، NE يعني نيو انجلاند، copts.org. اوكي، NYNECOPS.org. وساعات بيتزع على لوجوس تي في وعلى CYC وعلى المقر، كل الحاجات دي بتذيعوا. عرفتوا تسجلوا امبارح الرقم اللي انا اديته لكم؟ عشان دي برضو ممكن انا ابعت لكم اللينكس دي انكم تسجلوا لتبع التكست مسج 99,99,000 والمسج بيشوب ديفيد، هتستقبلوا مني الرسالة تعرفوا اللينكس ايه هي. اللي مش عارف يعملها ممكن يسأل حد من الإخوة الشباب. عزة أبونا إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي هتكون العشية 7، والعزة تبدأ من 7:30 في كنيسة الملاك ومريمينا في ستاتن آيلاند، عنوانها 4095 أمبوي رود في ستاتن آيلاند. الأسبوع اللي بعده هيكون معانا برضو نيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا بيمن أسقف أوس ونقادة، ونقادة وأوس عشان بيتخانقوا هناك الصعايده، مش عارفين لما نقول أوس ونقادة بتوع نقادة يزعلوا، لازم نقول نقادة ونقوس، فلازم كتبه كده أوس ونقادة ونقادة وأوس هناك كده يعني. فالاثنين هيكونوا معانا إن شاء الله يوم الخميس، زي ما قلت لكم ده استعدادا لزيارة الرئيس ونقول لكم عليها إن شاء الله. امبارح وعدت اللي هم حضروا كل سنة هنديلهم هدية، مش كده بس one per family يعني، لأن ساعات يبقى راجل وزوجته أو كده، فممكن يتفضلوا ييجوا. أنا حددتهم امبارح كان حوالي 10، أنا جبت 12 صليب، كل واحد منهم يجي كابل ييجوا، ممكن تفضلوا. اللي هم حضروا 13 مرة راحوا فين؟ يتفضلوا ييجوا. عندهم بيرفكت، عندهم بيرفكت ريكورد. لا هقول لكم، السنه الجايه ان شاء الله ندي هديه للي هم حضروا كل مره ما عدا مره، يعني كل سنه ناخد المجموعه اللي بعديها عشان نشجعكم انتوا كلكم تيجوا المره الجايه. لا يعني السنة الجاية اللي هيبقى عامل 13 برضو، على فكرة 13 ده رقم حلو، هنا بيعتبروش رقم حلو لأن ده رمز المسيح وسط 12 تلميذ، مش كده؟ تاخدوا نوع ايه؟ عربي؟ مع بعض؟ يطلع تفضل تعالى يا غد. بس فين الباقيين؟ انا مش لاقي، في 10 رفعوا ايديهم. تاخد ثاني واحده فيك، شاور على واحده ثانيه. مين ثاني؟ غد فيك وانا غد فيك وان فيك وان. Pick one. Okay, pick one. حضرتي كل مرة يا ماما؟ تعالي. مرة أقول لكم. البركة كلها دي على فكرة، خدوا بالكم. يوريكوا الأم، الأم اللي تعبت واللي ربت واللي طلعت حاجات حلوة لازم ليها كرامة خاصة.
من سن 4 سنين وهو على طول بيكلم ربنا، ده من عند ربنا موهوب، احنا ما عملناش حاجة خالص.
مرة واحد كان بيترسم كاهن، فراحوا لوالدته بيقولوا لها هتبوسي ايديه؟ قالت لهم ما انا ببوس ايديه من ساعة ما اتولد. خلاص خلصوا اللي هم تعال عشان تقول لي على اسم ال تعال يا امل ودكتور هاني اخوات ابونا. سامح الاخ سامح ده اللي كان بيترجم وانا سمعت الترجمه حاجه عظيمه قوي، ربنا يعوضك. نحيي الاخ سامح على الترجمه بالانجلش. ايه تاخد الانجلش ولا بالعربي؟ خدوا بالكم ان مؤتمر بهذا الحجم وبهذا النظام يحتاج الى بيك تيم، فريق كبير، فريق عمل كبير. انا ما اعرفهمش كلهم لكن نحييهم كلهم على تعبهم والتنظيم الكبير اللي عملوه. ويعني احنا بنشكرهم كل واحد باسمه وكل واحده باسمها، وربنا عارفهم، ربنا عارف كل واحد فيهم، هو اللي ربنا يعوضهم على وقتهم وتعبهم ومحبتهم. انا كده اخدت البريك بتاعتكم فتقدروا تخشوا على المحاضره الثانيه على طول. طيب انا هستاذن معلش، ربنا معاكم ونشوفكم السنه الجايه على خير ان شاء الله. ربنا يبارككم.
انا لازم اقول يعني الحقيقه ما فيش حد بيشجع وبيدلع زي سيدنا ابا ديفيد، وانا باجي هنا ببقى فرحان جدا بابوته وكرمه وتشجيعه. يعني انا بخجل ان انا اتكلم عن خدمتي، هو الوحيد اللي يتكلم عنها وكانها خدمته، ودي حاجه مش موجوده في العالم كله. ربنا يخلي سيدنا لانها حاجه كبيره قوي.
لا شوف اقول لكم حاجه بامانه، يعني انا لما نقف قدام ربنا انا دايما هقول لكم ايه الفكر بتاعي. يعني لما هنقف قدام ربنا يسوع المسيح كل واحد هيدي حساب عمل ايه في حياته، مش كده؟ فاحنا لما بنلاقي خدمه مفرحه مثمره مش لازم نشجعها، ولا ايه رايكم؟ فبلا شك ان ربنا مدي نعمه لابونا داود، فاحنا the least we can do بأمانة. يعني احنا فعلا زي ما قلت لكم امبارح كلنا نشجع، لان هنفرح بسمر، نفرح كلنا بسمر. انت لما تشارك في خدمة وتعمل على قد ما تقدر، كل واحد على قد ما يقدر، وكل ما يزود ياخد بركة اكتر، كل ما يزود ياخد بركة اكتر ونعمة، لان احنا في النهاية هيتبقى لنا ايه؟ عملنا ايه من اجل السماء؟ كل اللي هنعمله هنا على الارض دوت السماء والارض تزولان، مش كده؟ لكن كل اللي هيبقى لنا عملنا ايه من اجل السماء، من اجل ملكوت ربنا هنا على الارض. فكلنا نشجع العمل، وكل واحد عنده حاجه يقدر يقدمها الخدمه بكل الحب يقدم، عشان كلنا ناخد بركه ونفرح بخدمه قويه، خدمه مثمره تمجد اسم الهنا لالهنا المجد الى الابد.